تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية: مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21، أرقام هواتفنا 22-16-26-28، 22-65-29-97. بإمكانكم التواصل معنا على مدى 24 ساعة على رقمنا التالي 22-01-36-84. أما بريديا عبر العنوان التالي: راديو هادي @irib.ir. كما يمكنكم متابعة برامجنا مذخورة عبر موقعنا الإلكتروني arabic.irib.ir. أطيب الأوقات وأعذبها نتمنها لكم مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:20 عصرا حتى الساعة 8:20 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية صباحية مملوءة بالورد والياسمين لكم أحبتي المستمعين. أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، أتمنى لكم متابعة طيبة. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها بعد الانتهاء من هذا الاستعراض، الإسلام بين النظرية والتطبيق، يقدم إليكم عند 6:29. أما عند 6:42 نقدم إليكم قصص من الحياة. دعاء اليوم هو يوم الاثنين، يقدم إليكم عند 6:53. عند 7:01 نقدم إليكم قوافي الوجد، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ. عند 7:14 نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال، أما عند 7:47 تستمعون إلى آيات لها أسماء، عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية. برنامج أفول أمريكا تستمعون إليه عند 8:10، عند 8:24 نقدم إليكم من أنوار البصيرة قبسات من سيرة المصطفى، تقدم إليكم عند 8:39. نشرة خبرية تستمعون إليها عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق. أحبتي أتمنى لكم يوما جميلا، وحتى لقاء آخر في رعاية الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثالث من الجزء الثامن من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش، قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون. صدق الله العظيم.
أنا القرآن رباني وعلا في الورى شاني.
أنا القرآن رباني وعلا في الورى شاني.
أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني.
أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني.
أنا القرآن يسري في شراييني ووجداني. أنا نبت بخفاض جليل القدر والشان، لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزماني.
لطاف في تعاملهم كمثل الورد صنواني. تعالت ستنا بيني لهم زرع بأوطاني، لهم غرس بفردوس رعاه المنعم الحاني، رعاه المنعم الحاني.
أيا حفاظ يا جيلا تسامت فيه أوزاني، ستشرق شمسنا يوما سيخرج فجرنا العاني. ونمضي نسعد الدنيا ويعلو ذكر قرآني، ويعلو ذكر قرآني.
أنا القرآن رباني وعلا في الورى شاني. أنا القرآن رباني وعلا في الورى شاني. أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني. أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني.
الإسلام بين النظرية والتطبيق. الإسلام بين النظرية والتطبيق يرشد الناس إلى ضرورة التمسك بالإسلام كعقيدة والعمل به كنظام كامل للحياة.
إخوتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسلم يا أخي هو ذاك الذي يكون سلما للمؤمنين، وعونا للمستضعفين والمحرومين، وسندا للفقراء والمقهورين، وحفظا للرسالة السماوية السمحاء، يرعاها ويزيل عنها آثار العدوان الجائرة من قبل السلاطين والحكام والظالمين. والمسلم هو ذاك الذي يضع قوته كلها في خدمة أفكارها وحمايتها وتنميتها، تلك الأفكار التي يجب أن تكون بمثابة البذور النيرة الطالعة على يديه. فالمسلم بالنسبة لأفكاره ليس سوى الأرض الخالصة الصالحة لها، وليست أفكاره سوى الشجرة المقدسة المغروسة فيها. هما شيئان متحدان أبدا، لا يمكن للناظر فيهما إلا أن يبصر أحدهما في الآخر. فالأرض عقل الشجرة ولسانها وبيت أفكارها، والشجرة يد الأرض وعمارتها وتطبيق أفعالها. وكما أنه لا يمكن لإنسان أن يتذوق من الثرى حلاوة طعمها إلا إذا تشجرت الأرض وتحولت إلى جنة غناء مليئة بالخضرة والنماء، كذلك هو كلام الإنسان لا يمكن أن يستفاد منه إلا إذا تطبق وتحول إلى مادة فعلية منظورة ظاهرة قائمة. ولسنا بحاجة إلى كثير عناء ولا إلى مزيد جهد لنؤكد للمستمع الكريم أن الإنسان لا يمكن أن يحقق ذاته إلا إذا تكامل الفعل فيه مع القول، فهو بحد ذاته كإنسان حقيقة مؤكدة للنظر والفعل معا، وليس جسده سوى مظهر فعلي من مظاهر اسمه الذي يتسمى به. فهو الإنسان ذلك الكنز المستتر المخفي الذي تدل عليه آثاره الظاهرة في جسمه، المتحدث عنه بكل ما فيه من ملكات حسية بينة ملموسة. فكلمة الإنسان تظل بالنسبة لنا نظرية بعيدة مجهولة دون تركيب عملي يظهر لنا شخصية الإنسان. هذه الشخصية المجموعة في قالب بشري يحمل روحها ودمها وكل ما فيها من أشياء ثمينة غالية. هذه الأشياء التي تحتل من المقام مرتبة التطبيق من الكلمة التي يتسمى بها الإنسان. فنحن على يقين بأن صورة الإنسان التي نرسمها في خيالنا تظل جامدة لا حركة فيها ولا حياة، إلا إذا تحول المشهد إلى حركة مادية حية في لحم الإنسان وعظمه ودمه وكل أشيائه الناطقة فيه. وإننا لنعرف أيضا أن الإنسان هو المرحلة الأعلى التي لا يمكن لها أن تتم أو تتسمى باسمها إلا بعد مرورها بمراحل شتى مختلفة. تكون فيها المراحل الأولى تطبيقات أو محطات تتحفز للانطلاق منها المراحل المقبلة التي تسبق التكوين. فالجنين لا شك هو المرحلة المنفعلة بالنطفة والعلقة والمضغة والعظام واللحم، وجميع هذه الأشياء ما هي إلا الوعاء الفاعل الحامل للحركة التي تنشأ بعدها وتنفعل فيها وتفعل بغيرها إلى أن يتم لها أن تولد بهيئة الإنسان الكامل. هذا الإنسان المولود الذي يقص علينا وبكل أمانة وإخلاص سيرة حضوره إلى الدنيا بمحاضر الأفعال التي عجنت شكله، الذي كان قبل خلقه كلمة نشتهي وجودها ونتمنى حضورها ونتحدث عنها، وما كان لها أن تدق على باب الحياة لو أنها بقيت محصورة في سجن التمني، وما كان لها أن ترى النور لو أنها بقيت مغلفة في حجاب الفكر والخيال. فالطفل ابن الخامسة أو أقل بقليل أو أكثر مثلا يمكن له ولا شك أن يتصور وبكل يسر وبدون أدنى تأمل أو تفكير بأن له أولادا كثيرين يحكي عنهم ويقدم لنا أوصافهم ويسميهم بأسمائهم ويخترع لهم روايات وأحداثا تليق بالناجح المجتهد الشجاع من الناس، إلا أن كلامه هذا يظل حكاية مسلية من فمه أو كحبر على ورق لا أثر فيه لقدم ولا جسم حقيقيا لإنسان. ونحن إذ لا نؤمن بحكاية الطفل هذا عن أبنائه لابد وأننا نعقل أن الأبوة كامنة فيه مختبئة وراء القوة، ولكنها تحتاج لتبلغ مرحلة الفعل إلى نمو في الجسم وتوجيه في العقل وتيسير للهدف وتحقيق للسعي وتوفير في الجهد وتوضيح للقصد وتأدية لأمر وتلبية لرغبة ووصول إلى غاية وتوفيق في العمل وثبات على الإرادة ونيل للمنى. وليس البلوغ هذا ولا النمو ولا الرغبة والقصد والهدف سوى مناطق موجودة ومفعولة بأمر الله، لا يمكن لها أن تكون إلا إذا انطبقت الأمنية فيها مع الوجود، وانطباق الأمان على الوجود ما هو إلا انطباق للأقوال على الأفعال، لأن الأمان ما هي إلا مفردات ينثرها القلب كما ينثر اللسان الكلام، وليس الوجود سوى أشغال ينشرها الفعل كما تنشر اليد أعمالها. والوجود لا شك هو إنجاز للأمنية كما هو العمل إنجاز للكلمة، أو قل بأن العمل أو الوجود ما هو إلا الأماني أو الكلمات التي شاءها الله سبحانه بأن تكون أفعالا محققة حاضرة. وإذا كان اسم الإنسان وحضوره هما المثل الأعلى للنظرية والتطبيق، يصبح من العيب علينا والنقص في عقولنا أن نتعامل مع كلام الطفل على أنه حقيقة واقعة أكيدة. وإذا كانت كلمة الإنسان التي ترددها الألسن ميتة بلا لحم، هشة بلا عظم، ركيكة بلا قلب، فارغة بلا روح، طاحلة بلا دم، تصبح كلمة المسلم لا شك جرداء بلا عمل، خاوية بلا دين، كاذبة بلا فعل، نظرية بلا تطبيق. لا يمكن لك بأن تكون حرا لمجرد نطقك بكلمة الحرية، ولكي تكون كلمة الحرية صادقة لا بد لها من أن تكون مصنعا للبطولة وملحمة للعز، بل وعليها أن تكون مصباحا للهدى ومنبرا للتضحية ومنارا مقدسا للفداء. وهل تكون البطولة أو يكون العز إلا بالعمل المؤمن الصادق الشجاع؟ وهل تضيء المصابيح بدون زيت ودم؟ وهل تعلو المنابر بدون جهاد؟ وهل يكون الفداء بلا بذل ولا عطاء؟ كلا. وما دام العمل ترجمان البطولة ولسان العز، وما دام الزيت دم الضوء في المصابيح، وما دام الجهاد سلما للمنابر، وما دام العطاء فما الفداء، فلن تكون حرية بلا اختضاب بالدماء، ولأنها الشهادة شجرة مزهرة بالدم، لا بد وأنها تثمر الحرية الخالصة الصافية الأكيدة. ولأنه المسلم كلمة طيبة مثقلة بالغلال، لا بد فأصلها ثابت وفرعها في السماء، ولأنه القول ليكون صالحا لا بد له من عمل، وكذلك هي النظرية لتكون سوية لا بد لها من تطبيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الإسلام بين النظرية والتطبيق.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قصص من الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم مستمعين الأفاضل، أهلا بكم مع حلقة أخرى من هذا البرنامج وقصة أخرى من واقع الحياة، عنوانها أخطأ الطبيب وأصاب المريض. كل من يحل ضيفا على الرحمن في هذه الديار المقدسة يذهل عن وطنه وأهله ودياره، وينبعث في قلبه شعور عارم بأن موطنه الأصلي هو هذه الديار، فيتمنى المكوث فيها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وقد استولى هذا الشعور العارم على قلب الشيخ الحاج شيخ السلام الشيرازي، ولكنه كان يتجاذبه على الطرف الآخر شوق للعودة إلى سامراء، حيث يقيم أستاذه المرزا الكبير آية الله السيد محمد حسن الشيرازي. لم يكن شوقه للعودة منبعثا من عشقه الإلهي لأستاذه العالم الرباني، بل كان ممزوجا هذه المرة بقلق بالغ على سلامة السيد المرزا. فعندما تحركت القافلة نحو الديار المقدسة كان الماء قد سال من إحدى عينيه، ولم يكن علاجه بالأمر اليسير، فهو شيخ كبير والإمكانات الطبية يوم ذاك متواضعة، والخيار الوحيد هو إجراء عملية قد يصعب عليه تحملها. لهذا كان الحاج في شوق شديد للعودة. تابعونا بعد هذا الفاصل. عندما وصل مدينة العسكريين عليهما السلام كان أول ما قال لمستقبليه: كيف حال المرزا؟ كيف حال المرزا الآن؟ أجابه أحد المستقبلين: الحمد لله، لقد أجريت له عملية في إحدى عينيه، وسألناه عنها فحمد الله وأثنى عليه فعرفنا أنها بخير، ولكن الحاج لم يطمئن بالكامل لما قالوا، وعاوده الهاجس الذي هجم عليه مرارا في رحلته. ذهب إلى بيت السيد المرزا قبل أن ينفض غبار سفره الطويل. أشرق وجهه وهو يرى السيد بعد فراق رآه أطول من مدته الحقيقية بكثير. كيف حالك يا سيدي؟ قالها بلهفة يشوبها ذاك القلق العتيد، فأجابه السيد بكلمات مفعمة بالطمأنينة: الحمد لله بخير، له الشكر على جليل ما أنعم، لا يحصي نعماءه العادون. كأنك يا سيدي تتحدث عن نعمة جديدة أحاطك الله بها بعد العملية، سأل الحاج مقتداه وقد بعثت في قلبه تلك الكلمات شعورا طافحا بالسرور. فأجاب السيد: نعم يا ولدي، أنعم الله علي بنعمة جليلة أخرى أعظم بكثير من نعمة الصحة والسلامة. اكتفى السيد بهذه الكلمات ولم يفصح عن تلك النعمة الجليلة. حدق الحاج بصره في وجه السيد الميرزا المجدد، فوجد أن إشراقته النورية لم تستطع أن تخفي إحساسا بالألم يعتصره. ألح بالسؤال من سيده عن حاله، فقد اطمأن أن هاجسه لا يقوم على فراغ، بل إن الألم شديد. يعصر السيد وهو يسعى لإخفائه، ذهب كل إلحاحه بالسؤال أدراج الرياح، فقرر الدخول من نافذة أخرى هي نافذة الرجاء. فقد عرف في السيد خلقا إلهيا هو ألا يرد من رجاه. قال: أقسم عليك يا سيدي بجدتك الزهراء عليها السلام أن تصارحني بحقيقة حالك، فلدي هاجس لا أظنه من الشيطان أنها ليست كما تحاول إظهارها. نجح الحاج في مسعاه واستجاب السيد لرجائه، لكنه قبل أن يخبره بشيء اشترط عليه شرطا وقال: أقسم ألا تحدث بما سأخبرك عنه أحدا ما دمت أنا حيا، وألا تخبر أحدا يعرف الطبيب الذي عالجني ما دام حيا. استجاب الحاج خاضعا لما طلبه السيد، فصارحه السيد بحقيقة ما جرى. قال له: عندما أجرى الطبيب لي العملية علمت أنه أخطأ، ولم يكن خطأه مقصودا، ولكن عيني عميت ولم أعد أبصر بها شيئا، فأخفيت ذلك واعتمدت على عيني الأخرى، فلو كنت قد صرحت بذلك لسلبت ثقة الناس به، ولعل الغضب كان قد جاش ببعضهم فآذوه، فأكون بذلك قد عرضت مؤمنا للإهانة، وهذا ما لا يرضاه لي ربي، فرجحت إظهار رضاي بالعملية التي أجراها، ولم أخبره ولا غيره بأني فقدت بصري بهذه العين. كان ما عرفه الحاج درسا بليغا له من السيد، ولكن الدرس الأبلغ كان فيما جرى بعد ذلك. لقد سال الماء من عين السيد الثانية، فأصروا عليه أن يعالجها طبيب إنجليزي حاذق، ورجوه الموافقة فاستجاب لرجائهم بعد طول الإلحاح، ثم ألحوا عليه أن يعالج الطبيب الإنجليزي كلتا عينيه، فأبى هذه المرة بلهجة حازمة قاطعة رغم طول الإلحاح. ولكن لماذا رفض هذه المرة؟ سأل الحاج سيده فأجاب:
لن أرضى أن يقال إني عالجت عيني لدى طبيب مسلم فعميت وعالجها طبيب مسيحي فأصلحها.
ثم عالج الطبيب المسيحي عين السيد الثانية، ولكن ساءت حالته الصحية بعد بضعة شهور، ولكن كيف بلغ السيد هذه المرتبة السامية؟ كان الحاج يفكر في هذا السؤال، فأجابه أحد زملاء السيد بحادثة كانت له مع هذا العالم الرباني، حيث قال: رافقت الميرزا الكبير في سفر له إلى شيراز ضمن قافلة، وعندما كان يحل الليل وتركن القافلة للاستراحة، كان السيد يختلي في خيمة خاصة به، يقضي فيها ساعة وحيدا في الظلام دون أن يستقبل أحدا. فسألته يوما: ماذا تفعل يا سيدي في هذه الساعة وحدك؟ فأجاب:
لقد خصصت لنفسي ساعة أحاسب فيها نفسي عن أعمال يومي، فإن فعلت سوءا قمت بجبرانه بما استطعت واستغفرت ربي، وإن كان قد وفقني الله لعمل صالح شكرت الله على هذه النعمة، فما من نعمة إلا منه تبارك وتعالى.
قصة هذه الحلقة كانت بعنوان: أخطأ الطبيب وأصاب المريض. شكرا لكم والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض، ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات، لم يشارك في الإلهية، ولم يظاهر في الوحدانية. كلت الألسن عن غاية صفته، والعقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبتي، وعنت الوجوه لخشيتي، وانقاد كل عظيم لعظمتي. فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا، وصلواته على رسوله أبدا، وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا، وأعوذ بك من يوم أوله فزع، وأوسطه جزع، وآخره وجع. اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته، وكل وعد وعدته، وكل عهد عاهدته ثم لم أفي لك به، وأسألك في مظالم عبادك عندي، فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده، أو غيبة اغتبته بها، أو تحامل عليه بميل أو هوى، أو أنفة أو حمية، أو رياء أو قصبية، غائبا كان أو شاهدا، وحيا كان أو ميتا، فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل من، فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيئتي ومسرعة إلى إرادتي، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن ترضيه عني بما شئت، وتهب لي من عندك رحمة، إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين. اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك اثنتين، سعادة في أوله بطاقتك، ونعمة في آخره بمغفرتك، يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواك، ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
الله 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 يا حنان يا منان يا ديان، أنت العليم بحالي فاغفر ذنوبي. الله 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 يا ستار يا شكور، الله 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 يا صبار يا صبور، الله 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 يا غفار يا غفور، الله 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 يا حنان يا منان يا ديان، أنت العليم بحالي فاغفر ذنوبي.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، يا الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
الوجد
هذا الشاكي وما بك داء؟ كيف تغدو إذا غدوت عليلا؟